والآن نقرأ عليكم الحديث بالرقم 45 في نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاع أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخبر الآخر سنة. قال طلحة ابن عبيد الله: طلحة ابن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. كذلك هنا جملة سقطت إما من المؤلف وإما من الناسخ أو الطابع، وهي: فأريت الجنة، فتصبح العبارة قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما، يعني رأى في المنام أنه دخل الجنة أو رأى الجنة ورأى فيها هذا الرجل الذي تأخر في الوفاة عن الشهيد. قال أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت بذلك فأصبحت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا هنا العبارة، وصوابها كما في مصدر الحديث: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الحديث في الواقع شرح تاريخي واقعي لذات الحديث الصحيح، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهذان رجلان أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما مات في سبيل الله شهيدا، وعاش الآخر من بعده سنة كاملة. فرأى طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين الجنة كما هو معروف، رأى في المنام الجنة، ورأى فيها ذلك الرجل المتأخر وفاة والذي لم يمت استشهادا، رآه قد دخل الجنة، أي قبل ذلك الذي مات شهيدا. الواقع أن هذا كما قال هو، تعجبت من ذلك لأن المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولا، فتعجبه مما رآه من خلاف ما كان يظنه، أي رأى المتأخر في الوفاة بدون استشهاد سبق الذي مات شهيدا في دخول الجنة، أحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرح له القضية حتى زال تعجبه بقوله: أليس قد صام بعده رمضان، أي إنه عاش سنة اكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك، ثم أليس أيضا قد صلى 6000 ركعة لم يصلها ذلك الذي مات شهيدا؟ هذا أجر كبير. وهو عليه السلام في قوله صلى 6000 ركعة يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لا بد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة، وقوله عليه السلام عطفا على قوله وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، ثلاث سنة، إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله وكذا وكذا رفع على 6000 هو تحرير الضرب والجمع بمجموع في الصلوات الخمس ضرب لعدد 365 يوما، وضرب هذا الحاصل بعدد الركعات اللي هي 17 ركعة، فيكون الحاصل 6200 ركعة وزيادة. فإما أن يعني بقوله 6000 وكذا وكذا هذه زيادة، وإما أن يعني أكثر من ذلك، لأن المسلم لا يقتصر أو المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة، بل هو يضيف إلى ذلك شيئا من السنن، لا سيما ما كان منها من الرواتب، وذلك من باب الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يوم القيامة حينما يحاسب فأول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا تمت صلاته تمت كما وكيفا فقد أفلح وأنجح، أما إذا نقصت أيضا كما أو كيفا فقد خاب وخسر. في هذه الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر بسبب نقصان وقع في صلاته الفريضة، أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيتم له بهذا التنفل فريضته. لذلك فينبغي على المسلم أن لا يكون قنوعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فلما أجابه لأن خمس صلوات قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال مشجعا لهذا الإنسان على الثبات بقوله والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال عليه السلام أفعل رجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فهذا لا ينافي أن يحتاط الإنسان لصلاته ولعبادته فيكثر ما استطاع من التطوع خشية أن يقع في فريضته من ذلك النقص الذي سبقت إشارة إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام هي هذا الذي تأخر موتا وتقدم إلى الجنة دخولا، أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة؟ إما أن يعني مجموع فقط ركعات الفرائض، وإما أن يعني زيادة أخرى على ذلك من التطوع والنوافل، وهذا هو الأفضل بالنسبة لكل مسلم لا سيما في زماننا هذا، حيث أن المفاتن والمفاسد والمهلكات من أنواع شتى تتكاثر على الإنسان وتفسد عليه كثيرا من عبادته وطاعته، فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياطي في العبادة حتى ينجح يوم القيامة ولو بتسديد شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه. فإذا هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة إذا أحسن عملا هي خير له من حياته القصيرة. ومن أجل ذلك سيأتي بعد أحاديث تنهى المسلم عن أن يتمنى الموت، ومن هنا يظهر كيف أن الإسلام يعالج في أتباعه الأمراض النفسية التي تجلى في عصرنا هذا أثرها في الناس مع توفر كل أسباب الحياة المادية والرفاهية فيها ومع ذلك ستجدهم مضطربين في حياتهم أشد الاضطراب مصداقا لقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمعيشة الضنك ليست في شرف العيش كما يتوهم كثير من قاصري العقل والفكر والناقص الدين، وإنما الضنك يأتي ولو كان صاحبه يعيش في أهنى حياة مادية. فالإسلام بمثل هذه الأحاديث يطمئن المسلم أن حياته الطويلة هي خير له ما دام أنه يحسن عملا، ولو كانت حياته من الناحية المادية ضنكا، وستنقلب هذه الحياة بالنسبة إليه يوم القيامة حياة رفاهية على عكس حياة الكفار في هذه البلاد، فهم يعيشون الآن في رفاهية ولكنه في الآخرة كما سمعتم في الآية السابقة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية. بعد ذلك الحديث حديث آخر وهو